أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التنبيه الثاني، ويمكن أن يعنون بمعيار تحقق المعاطاة. لا شك أن البناء اللفظي للكلمة المبتني على صيغة المفاعلة يقتضي أن يحصل الإعطاء والأخذ من الطرفين، لأن صيغة المفاعلة تدل على أن كل واحد من الطرفين يفعل في الآخر ما يفعل الآخر به من قبيل المشاركة والمضاربة ومنها المعاطاة. وعلى هذا الأساس يكون القدر المتيقن من المعاطاة التي تفيد الملك أو الإباحة هو أن يحصل إعطاء وأخذ من الطرفين. وبهذا يتم الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحصل الإعطاء والأخذ من طرف واحد، فالإعطاء يكون من أحدهما والأخذ يكون من الآخر. من دون أن يحصل الأخذ والإعطاء من كليهما، الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس جعل هذه الصورة من المعاطاة ورتب عليها حكمها. فإن كان المقصود أنها من المعاطاة موضوعا ففيه نظر لما عرفت من أن المفاعلة لا تتحقق في المقام إلا بالإعطاء والأخذ من كليهما. وإن كان المقصود كونها من المعاطاة حكما بأن يقال بأن إعطاء من أحد الطرفين بمنزلة الإيجاب من البائع، والأخذ من الطرف الآخر بمنزلة القبول من المشتري، فلما تواجد فيها أركان البيع أخذت حكم المعاطاة التي هي من البيع، وإن لم يصدق موضوعا عليها أنها بيع، فإن كان هذا هو المقصود فينبغي أن نفصل بين القول بإفادة المعاطاة للملك والقول بإفادتها للإباحة. فعلى الأول يكون ما ادعاه الشهيد صحيحا فيتحقق بفعل واحد الإيجاب والقبول، لأن الإعطاء يلازمه الأخذ، ولو لم يكن الطرف الثاني قد أعطى فتتواجد أركان البيع فتشمله إطلاقات الأدلة. ولكن على القول بالإباحة خصوصا على نظرية صاحب الجواهر فالأمر مشكل، وذلك لأن تأثير المعاطاة في الإباحة ليست من باب البيعية لكي تتناولها إطلاقات البيع، بل العمد في ذلك كان السيرة. وبما أن السيرة دليل لبي فنقتصر على القدر المتيقن، وهو تحقق المعاطاة ماذا؟ موضوعا، كما هو الحال في السورة الأولى. اللهم إلا أن يدعى أن السيرة وإن كانت دليلا لبيا إلا أنها قائمة على الإطلاق، وذكرنا مرارا الفرق بين التمسك بإطلاق الدليل اللبي وبين قيام الدليل اللبي على الإطلاق. واضح؟ تمسك بإطلاق الدليل اللبي غير جائز، لأن الدليل اللبي ليس له إطلاق. أما قيام الدليل اللبي على الإطلاق هذا إذا ثبت قيامه يصح أن نتمسك به، هذا تمسك بالسيرة لا بإطلاق سيرة، كما يدعى مثلا أنه إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء ماذا نجد؟ أن العقلاء كما يعملون بخبر الواحد في الأحكام يعملون بخبر الواحد في الموضوعات. هنا ليس تمسك بإطلاق السيرة بل قيام السيرة على الإطلاق. الصورة الثالثة أن تتحقق المعاطاة بإيصال الثمن وأخذ المثمن، والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أنه في الصورة السابقة حصل فعل من كلا الطرفين، وإن كان فعل كل واحد منهما مغايرا للآخر، فأحدهما أعطى والآخر ماذا؟ أحد. كل واحد صدر منه فعل لكن في تغاير. نعم، الصورة الأولى كل واحد صدر منه فعل، صدر منه فعلان، طب أخذ وإعطاء، وبلحاظ كل ما يقابله وإن كان مغايرا لكن بلحاظ الطرف الآخر هو مثله، أنا أعطيت وأنت أعطيت، أنا أخذت وأنت أخذت، هذه كانت الصورة الأولى اللي هي القضاء المتيقن. الصورة الثانية يوجد لكل واحد منهما فعل لكن فعلي غير فعلك، فعل الإعطاء وفعلك ماذا؟ الأخذ. في الصورة الثالثة لم يصدر فعل من الطرفين وإنما أحد الطرفين أوصل الثمن وأخذ المثمن، كما لو دخلت إلى دكان إلى دكان لم يكن صاحبه موجودا فأخذت الخبز ووضعت الثمن، تحصل كثيرا أمثلتها في تلك الأزمنة في الحمام، لما يكون صاحب الحمام نائم فعندما تخرج من الحمام تضع له الفلوس في الوعاء المعد له، انتهتنا، أو لا يكون في مكان آخر، انتهتنا. فهل يمكن تصحيح هذه الصورة على أساس أدلة المعاطاة أم لا؟ لا بد لتصحيح هذه الصورة أن يتضح لنا المعيار في المعاطاة حكما أعم من الملك والإباحة. في المعاطاة لكي يترتب الحكم
نحتاج إلى وصول عوضين أو أحدهما مع الرضا، وعلى هذا الأساس اختار المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه تصحيح هذا المورد وهذه الصورة، لأن كل واحد من العوضين قد وصل إلى صاحبه، فإن الخبز قد وصل بأخذه، والثمن قد وصل بوضعه في المكان المعد لذلك، وسوف يأتي قريبا في بعض التنبيهات الآتية أنه لا يشترط في الأخذ القبض باليد، ويكفي فيه مجرد الإيصال إلى المكان الذي أرضى به. واضح هذا الكلام؟ وهذا الحمام بوضعه لهذا الظرف، هذا في الواقع كأنه يقبض بيده. والكلام المتقدم سابقا في التفصيل بين إفادة المعاصاة للملك والإباحة يجري هنا، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في المستقبل. هذه كانت الصورة الثالثة. نعم، الإشكال في الصورة الثانية بناء على الإباحة أصعب من هذه الصورة. ليه؟ لأنه من الممكن في المقام كما أشرت أن يكون إعداد الظرف ليوضع فيه المال استلام وأخذ ورضا بأن يأخذ المشتري في مقابله، والسيرة فيها أوضح من الصورة السابقة. هي من الإشكال في الصورة السابقة أصعب من هذه الصورة. الصورة الرابعة أن لا يتحقق أخذ وإعطاء أصلا، وقد أشرت إلى ذلك سابقا عندما مثل الشهيد على انتفاء شرائط البيع بعدم التقابض في المشهد، وتحقق هذه الصورة يكتم على أن المقصود من المعاطاة كل معاملة تكون خالية عن الصيغة المخصوصة، لا خصوص الفعل الخارجي من الإعطاء والأخذ. فمثلا لو تقاولنا على بيع هذا الكتاب وبعتك إياه بغير صيغة مخصوصة، مثلا نفترض اشترطنا في الصيغة المخصوصة العربية بعتك إياه بالفارسي، لو اشترطنا في الصيغة العربية بعتك إياه فارسي، ويصدق على البيع الفارسي على تقدير اشتراط العربية أنه معاطاة، وإن لم يحصل أخذ وإعطاء بناء على أن المعاطاة تصدق على كل ما ليس بيعا بالصيغة. واضح هذا الكلام؟ التفصيل هنا بين الملك والإباحة في غاية الوضوح، لأن في الصورتين الأخيرتين كان من الممكن دعوى قيام السيرة على الإطلاق، أما هنا فهذه الدعوة ليس لها مجال، لكون اللفظ أولا لا يساعد على هذا الإطلاق، المعاطاة كمفهوم لا يصدق على هذا على هذه الصورة، وثانيا أن هذه الصورة من الموارد النادرة فلا تتحقق فيها سيرة. واضح الكلام؟ الإشكال هنا أقوى من الصورتين السابقتين. وبهذا تم الكلام في التنبيه الكم؟ نقرأ. يقول: إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، فلا تتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته، إلا أن الظاهر من جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس جعل هذه الصورة من المعاطاة، يعني أعطى والآخر أخذ من دون أن يؤخذ، الذي أعطى لم يأخذ والذي أخذ لم يؤخذ، الشهيد جعله من المعاطاة ولا ريب أنه خطأ. هنا يناقش المصنف أن جعله من المعاطاة موضوعا أو حكما، إن كان المقصود موضوعا لا ريب أن اللفظ لا يساعد على ذلك، لا يصدق معنى المعاطاة، لأن المعاطاة مفاعلة تقتضي
أن يكون ذلك من الطرفين، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها. بناء على عموم الحكم لكل بيع فعليا، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض أو مبيحا له، فيكون الإقباض بمنزلة ماذا؟ الإيجاب، وأخذ الآخر له يكون بمنزلة القبول. فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء وأخذه بيعا من مثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد. ثم صحة هذا على القول بكون المعاطى بيعا مملكا واضحا، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. الإشكال وين؟ وأما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة. اللهم إلا ماذا؟ ليش بعد عدم حصول الملك منها لا دليل؟ لأن الدليل منحصر بالسيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الصورة الأولى. ثم قال اللهم إلا أن يدعى ماذا؟ قيام السيرة على هذه الصورة كقيامها على المعاطاة موضوعا، اللي هي المعاطاة الحقيقية. هذا تمسك بقيام السيرة على الإطلاق لا بإطلاق السيرة. طيب هذه الصورة الثانية انتهت. الصورة الثالثة، وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي. يعني هذا الفرق، أنه أصلا إعطاء ما حصل، أنا وضعت هنا المال ولم أعطي للطرف آخر، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته. لكن هذا سوف يأتي إن شاء الله، ويقال أنه لا نسلم أنه لم يحصل الإعطاء والأخذ، لأن الإعطاء والأخذ ليس بالضروري أن يكون باليد، كل شيء بحسبه. فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين، وقد وصله، هذا أخذ الماء ووضع الثمن في كوز الصقاء، أو أحدهما مع الرضا بالتصرف، والرضا بالتصرف موجود لأن شاهد الحال أن الصقاء هذا من ديدنه أن يفعل هذا الأمر، فشاهد الحال يدل على الرضا. ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطاة، وسوف يأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله. تلاحظ أنه في هذه الصورة ما فصل بين الملك والإباحة، لكون الإباحة هنا أظهر من الصورة السابقة. ثم إنه الصورة الرابعة، لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، فإذا حينئذ قد تحصل المعاطاة بدون إعطاء وأخذ، كما لو بعتك بالفارسية وأنت قبلت بالفارسية ولم نعطي بعد، فحصلت المعاطاة، لأنه يقصد حينئذ من المعاطاة كل ما لا يشتمل على الصيغة المخصوصة. ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال أصلا، فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال. طبعا التعبير بقوله فيتقاولان باعتقادي هذا التعبير خاطئ، لأنه يوهم أنه ماذا؟ أن هذه الصورة تحصل في صورة التقاول، والتقاول من مقدمات البيع وليس هو البيع، التقاول هو الاتفاقية التي تحصل قبل البيع. لكن صدر الكلام عندما قلنا أنه يقصد من المعاطاة كل ما لا ينشأ فيه البيع بصيغة مخصوصة، قد يقول نقول أنه ينبغي أن نمثل على نفس البيع لا على مقدمات البيع، كما مثلت أنه البيع بأي لغة؟ بالفارسية. البيع بالفارسية ليس تقاول، هو بيع. كما أن الإعطاء والأخذ بيع وليس من مقدمات البيع، كذلك فيما نحن فيه، فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على من. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد. ليش؟ لأن غالب البيوعات التي تكون من هذا القبيل يحصل فيها قبض وإقباض، فلا سيرة متحققة مع عدم القبض والإقباض. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الثالث، يمكن أن يعنون بالتمييز بين البائع والمشتري. في البيع بالصيغة في الغالب البائع متمايز عن المشتري. ليه؟ لأن البائع من يوجب والمشتري من يقبل. ليش قلت في الغالب؟ أنه قد يحصل بالاستيجاب، وإنما قلت غالبا لأن البيع قد يحصل بالاستيجاب كما سوف يأتي فينعكس الأمر، كما لو قال المشتري بعني هذا الكتاب، فقال البائع ماذا؟ قبلته، فالقبول كان من البائع. هذا خلاف المتعارف، الغالب غير هذه أصل. ولا شك أن البائع مفهوما متمايز عن المشتري، فالمشتري صاحب الثمن والبائع صاحب المثمن، وحينئذ إذا أردنا أن نطبق هذا الفارق المفهومي على المعاطاة، فنحن أمام صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا، فالدراهم والدنانير والإسكناس، أوراق النقدية يعني، والعوض الآخر مما تعارف جعله مثمنا ولم يصرح بالخلاف. ففي هذه الصورة يكون صاحب الدراهم هو المشتري، وصاحب العين هو البائع، وهذه واضح. طبعا ليش قلنا إذا لم يصرحا بالخلاف؟ واضح، من في بعض الأحيان مثلا لنفترض تذهب إلى بائع العملة تريد تشتري دولار، فتعطيه في مقابل الدولار شيء
آخر تعطيه ذهب مثلا، هذا مع هذا التصريح ينعكس الأمر، قلنا مع عدم التصريح بالخلاف. الصورة الثانية أن يكون عوضين من غير ما تعارف جعله ثمنا، ككتاب فقه بكتاب أصول مثلا. واضح الكلام؟ هذه الصورة لها حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يقصد أن يكون أحد الكتابين عوضا عن الثمن، كما لو كان الغرض الأساسي هو شراء كتاب الفقه وكان ثمنه دينارا، ولعدم ملكية المشتري للدينار قوم كتاب الأصول وأعطي بدل الدينار. في هذه الحالة الأمر واضح، فإن صاحب كتاب الأصول هو المشتري. واضح هذه الصورة؟ يعني الآن أنا في الواقع أريد أن أبيع كتاب الفقه بدينار، أنت ما نعرف دينار، قومت شيء من المنزل عندك بدينار أخذت في المقابل، هذه العين التي أعطيت ببدليتها عن الدينار، منتبه جيدا؟ فإذا واضح البائع من هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا تلاحظ إحدى العينين بدلا عن الثمن، وإنما قصدا مجرد المقابلة بين الكتابين. أو لوحظت البدلية في كل واحد منهما، فإما أن لا نلحظ البدلية في كليهما أو نلحظ البدلية في كليهما. ففي هذه الصورة يوجد إشكال وخلاف، والأقوال في ذلك متعددة، يأتي الحديث عنها لاحقا. يقول: تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسبوكة واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف. وأما مع كون العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام، فالثمن ما قصدا قيامه مقام، شنو العبارة؟ ما قصدا قيامه مقام الثمن، يعني الثمن هو الدينار وهذا الكتاب قصد أن يكون بدل عن الدينار، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا أن
هذا المقدار من الحنطة يسوى درهما هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة. وإذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه هو المشتري. ولو لم يلاحظ هذه الحالة الثانية من الصورة الثانية إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، الحالة الثالثة من الصورة الثانية أو لوحظ القيمة في كليهما. ما قلت أن الصورة الثانية ثلاث حالات، هذه الحالة الثالثة، بأن لوحظ كون مقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا، يعني ما في تقدم شيء يدل على قرينية تعين البائع من المشتري. ففي المسألة أربعة أقوال تأتي، والحمد لله رب العالمين.